والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور، منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن على مشارف ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان في العشر الأواخر، وهي ليلة 25، وهي من السبع الأواخر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة 23 إلى ثلث الليل الأول، ثم قام بهم ليلة 25 حتى ذهب شطر الليل، يعني نصف الليل، كما رواه أبو داود والترمذي. وهي من الليالي الوترية باعتبار ما مضى من الشهر، وباعتبار ما بقي أيضا إذا كان 29. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني تلاحى، يعني اختصما وتشاحن، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع التعيين، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس، رواه البخاري. والشاهد الآن في ليلتنا قوله والخمس، أي في ليلة 25. وكذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، رواه البخاري. وفسره أبو سعيد رضي الله عنه بقوله: فإذا مضى 25 فالتي تليها 5. وكذلك فإن المؤمن يتحرى في العشر عموما، وليلتنا هذه من الليالي العظيمة المهمة في العشر، فهي ليلة وترية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى الأمثال القرآنية.
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مع هذا المثل من أمثال القرآن. يقول تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. كسراب بقيعة يعني في أرض مستوية، يحسبه الظمآن ماء إذا نظر إليه من بعيد، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى لأعمال الكفار، حتى لو عملوا أعمالا خيرية في الدنيا من أعمال البر، ولكنهم قدموا على الله بغير توحيد ولا إيمان، فما حكم أعمالهم هذه عنده؟ هل لهم ثواب عليها أم لا؟ من الأصول المتقررة في هذا الدين بالأدلة من الكتاب والسنة أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا له على أساس من التوحيد والإيمان، وصوابا على الشرع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مهمة هذه، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكذلك قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن أعمال الكفار الخيرية في الآخرة لا ثواب لهم عليها ولا وزن لها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعض الناس ينظر فقط إلى العمل من حيث هو ولا ينظر إلى العامل، وهذه المشكلة. يقوم العمل من حيث هو عمل، لكن العامل ما يخطر بباله أنه لابد أن يكون العامل مؤمنا موحدا غير كافر ولا مشرك، مخلصا غير مراء ولا منان، حتى يقبل الله عمله. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن هنا نعلم الإشكال الذي يقوم عند بعض المسلمين لما ينظر إلى مخترع الكهرباء ومخترع المكيفات ومخترع ويقول: هؤلاء عملوا أعمال خيرية عظيمة، نفعوا البشرية، سهلوا على الناس الحياة، ساهموا في إزالة المشاق، أكيد هؤلاء في الجنة. نقول: مهلا مهلا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يكن مؤمنا بالله، إنه لم يكن موحدا لربه، كان ملحدا كافرا مشركا. ولذلك من أين يؤتى الناظرون إلى هذه الأعمال الذين يحكمون لمثل هؤلاء بالجنة؟ أنهم ما تعدى نظرهم متعة الحياة الدنيا، لكن ما هو موقف هذا العامل أو المخترع من رب العالمين؟ ماذا يعتقد في الله؟ هنا معقد الأمر. ومن عدل الله أنه يكافئ الكافر على عمله في الدنيا، ما دام هو عمل للدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيعطيه في الدنيا أموالا أولادا صحة شهرة إلى آخره. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، رواه مسلم. إذن هذه الآية ضرب الله فيها مثلا عظيما لأعمال الكفار التي بنوها على غير أساس صحيح من إيمان وتوحيد وإخلاص، وهم يقولون هذه أعمال خيرية وأوقفنا ثرواتنا ونصف ثرواتنا، فيصلون بها أرحاما ويكفلون بها أيتاما ويطعمون بها جوعا ويدرسون بها طلابا ويعالجون بها مرضى. هذا يذكرنا بما كان يتباهى به بعض مشركي قريش في الجاهلية، كسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع شركهم، يعبدون اللات والعزى وهبل. فقال الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ لا. قال هنا في الآية: والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب. هذا الذي يراه السائر في الأرض في نصف النهار عند شدة الحر، يرى من بعيد شيئا يشبه الماء، بقيعة في الأرض المستوية، يظنه ماء ويغتر به ويمشي إليه، فإذا قرب منه ما رأى شيئا. وهكذا سمي سرابا لأنه يسرب، أي يجري كالماء يذهب. بقيعة، القيعة جمع قاع، وهو من بسط من الأرض واتسع لا شجر فيه ولا نبات. يحسبه الظمآن العطشان المحتاج إلى الماء، يحسبه ماء، لكن هذا حسبان باطل وظن خاطئ، فيمشي إليه ويقصده ليزيل ظمأه، لكن لا، حتى إذا جاءه، جاء موضع السراب، لم يجده شيئا ولم ير ماء. فماذا يحصل له؟ ربما يحصل له الهلاك، يموت عطشا وهو يجري وراء السراب. فكذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب، يظنها الجاهل الذي لا يدري حسنات عظيمة تغره صورتها. اخترعوا وطوروا وسهلوا، حتى إذا قدم صاحبها على الله يوم القيامة فإنه يرى ثواب عمله قد حبط وضاع، لا تغني عنه شيئا ولا تنفعه. كما أن السائر في الأرض لا يجد ماء بعدما ظنه ماء وهو سراب فيهلك. ولاحظوا بقيعة، كلمة بقيعة، أرض جرداء ما فيها شجر ولا نبات، هذا مثال لقلوبهم ما فيها إيمان ولا توحيد. يظن الكافر أن أعماله ستنفعه لأن التاريخ سيخلده، ولكن المهم يوم القيامة. الدنيا هذه ستنقضي بالطول بالعرض، ستذهب، لكن الدار الآخرة دار القرار والاستمرار، هنا الخيبة العظيمة أو الفوز العظيم. وإذا كان العطشان لا يجد شيئا في السراب ونهاية أمره الحسرة والخيبة، فكذلك الكافر إذا قدم على الله ووجد الله عنده فوفاه حسابه، تعب هذا ونصب في العمل لكن ما في توحيد، ما في إيمان، أو ما في إخلاص. قال تعالى: والله سريع الحساب، يحاسب الخلق جميعا كما يحاسب نفسا واحدة. فلا يستبطئ الجاهلون هذا الوعد، فإنه سيأتي. إذن هذا المثل يعلمنا النظر في حقائق الأمور وأن لا نغتر بالظاهر ونقف فقط عند المنفعة الدنيوية وما حصل من الرخاء وما حصل من الترف وما حصل من هذه المصلحة الدنيوية فقط، وأن ننظر بميزان الشرع، وأن نقيم الأمور بميزان الله. وهذا مهم جدا يا إخواني، مهم جدا. فقد يكون أحيانا الفلاح البسيط الغير مثقف والمؤمن بالله صاحب الفطرة السليمة الذي يؤذن في رأس جبل ويصلي خير عند الله وأحب إلى الله، ويوم القيامة فوق كل المخترعين الكفار وكل هؤلاء أصحاب المليارات التي ينفقونها في العلاج والتعليم والتطوير، ولكنهم يكفرون بالله، يجعلون له أندادا، ملاحدة لا يؤمنون به أصلا، يشركون معه، يعتقدون له ولدا وزوجة ونحو ذلك. إذن ما هي أهم حقيقة في العالم في الكون؟ توحيد رب العالمين، هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد والإيمان، وأن يميتنا على ذلك، وأن يرضى عنا، إنه سميع مجيب قريب.
كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة.
الحمد لله، أئمة المساجد ومؤذنوها وعمالها ومحسنوها لهم دور كبير في تهيئة بيوت الله للمعتكفين، والعمل قائم على قدم وساق، وهذا العمل شرف كبير قد آتاه الله إبراهيم وإسماعيل بقوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وخدمة المعتكفين وتيسير ما يعينهم على الطاعة والعبادة أجره كبير، والدال على الخير كفاعله، والممكن من الخير أيضا. وفي هذه الليالي صلاة التراويح وقيام الليل وهما شيء واحد، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي بعض البلدان يصلون الصلاة الأولى من القيام والصلاة الثانية، فالسنة أن يكون الوتر واحدا في آخر القيام. ومن كان لديهم إمام يوتر في الصلاة الأولى فإذا أرادوا أن يكملوا الصلاة يشفعون الوتر معه، فإذا أوتر يقومون ويشفعون الصلاة ثم يصلون في الصلاة الثانية ليكون آخر صلاتهم وترا. وهذه الصلاة عظيمة، ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وحال الركوع من أعظم أحوال العبودية، وهو مقام لتعظيم الرب، وتسن إطالته في قيام الليل، ومما يقال فيه سبحان ربي العظيم ويكررها كثيرا، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والجبروت تمام القهر والغلبة، والملكوت عموم الملك ظاهرا وباطنا. وكذلك يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب الأخت حنان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا الله يحفظك ربعمت عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، ما هي علامات ليلة القدر؟ هل هناك يعني علامات تظهر ليلة القدر؟ السؤال الثاني، أنا عندي عادة شهرية مرات يجيني نزيف، فعند الصيام أترك دائما يوم يعني أني أصوم بس ما أغتسل يعني وما أغتسل بس أصوم، هل هو صيام صحيح أو لا؟ السؤال الثالث، نحن عندنا تقويم خطأ في الأذان المغرب، هل نستطيع رؤية غروب الشمس ونفطر قبل أذان المغرب في البلد اللي نسكن فيها أو لا؟ والله يحفظك يا شيخ، جئي بالزوج الصالح.
حياكم الله. طيب الأخت بنان تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام يا شيخ، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو بالنسبة للحائض، تستطيع أن تقرأ من جزء من القرآن؟ يعني لدي مشحف مجزء إلى 30 جزء، هل أستطيع حمل جزء واحد وأقرأه في العادة؟
طبعا الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، ولذلك إذا أردت أن تحمليه بقفاز أو قطعة قماش مثلا ونحو ذلك. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن سورة كثيرون، رأيت درس فقه العبادات عن سنن الرواتب، لماذا سورة كثيرون بالذات هي التي تقرأ في معظم سنن الرواتب، ركعتين قبل الفجر ونصف
أي نعم،
لماذا
هي وقل هو الله أحد تقرأ في سنة الفجر، وكذلك تقرآن في ركعتي الطواف، فإن إحداهما فإن قل هو الله أحد فيها إثبات التوحيد، وقل يا أيها الكافرون فيها نفي الشرك والكفر والتبرؤ منه، التبرؤ منه ومن أهله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقل والله أحد فيها إثبات التوحيد، فسورتان في المعنى مترابطتان عظيمتان، إثبات التوحيد والبراءة من الكفر والشرك. طيب أم كلثوم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها كما يحق للزوج أن يطلب الطلاق من زوجته عندما لا تنجب الأطفال يا شيخ؟ يعني
نعم
يقولوا ما تنجبش الأطفال، يعني ذرية معه.
نعم يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كان لا ينجب، وكذلك إذا أراد أن يطلقها لأنها لا تنجب، هذا مباح شرعا لا جائز. نعم لو مثلا صبر عليها وأبقاها ويتزوج غيرها للإنجاب هذا أحسن وأفضل، لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يمسك زوجتين، والمرأة أيضا تريد أولادا، فإذا كان زوجها لا ينجب، عقيم زوج لا ينجب، فيجوز لها أن تطلب الطلاق لأجل ذلك. طيب أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، كنت أنزل في قبل الزواج وقد كان يخطبني لكني ما زلت عندي
السكة. طيب معلش أم أحمد، الصوت الآن عندنا في الاستوديو غير واضح، لكن إخواني سيأخذون سؤالك إن شاء الله. عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم محمد.
الله يحييك يا أخي.
الله أنا أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
عندي سؤال. الدعاء اللي أخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل القيامة: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض إلى آخره.
أيوة.
هل يقال يعني قبل القيام أو أثناء بعد تكبيرة الإحرام؟
لا، بعد تكبيرة الإحرام. هذا من أدعية الاستفتاح في قيام الليل. في أدعية استفتاح وردت في قيام الليل خاصة، فتقال بعد تكبيرة الإحرام.
يعني حتى لو أطلت فيها يعني شوية ما يأثر على المأمومين مثلا، أو أني أختصر مثلا؟
لا، أنت نوع، اقرأ مرة هذا الدعاء في ركعتين أخريين، اقرأ دعاء آخر، وهكذا نوع في أدعية الاستفتاح.
جزاك الله خير، والله يجعل أعمالك خالصة لوجه الكريم.
آمين أكثر. آمين، جزاك الله خير. عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله.
سؤال على تغسيل الميت.
نعم.
بعض الأحيان أثناء تغسيل الميت تسيل بعض الدماء، يعني يكون مجروح، هل الدماء هذه تبقى؟
شوف، يعني إذا يعني الميت يغسل بحسب المستطاع، فإذا ما أمكن تغسيله ييمم. الميت يغسل بحسب المستطاع، فإذا ما أمكن تغسيله ييمم.
شكرا.
حياك الله. حياك الله. فاطمة تفضلي. طيب سليمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اعتمرت شيخ قبل 5 سنوات عن جهل نسيت ال
قص الشعر.
لا،
ها،
السعي.
نسيت ولا جهلت؟ يعني جهلت انك تسعى.
جهلت ان اسعى.
طيب اتيت به بعد ذلك؟
لا.
طيب هل عملت عمرة اخرى بعد ذلك؟
نعم.
طيب تقوم العمرة الثانية مقام العمرة الاولى. تقوم العمرة الثانية مقام العمرة الأولى. العمرة الأولى بدون سعي ناقصة.
بدون سعي.
أيوة، العمرة الأولى بدون سعي ناقصة، فتقوم العمرة الثانية مقام العمرة الأولى.
طيب علي شيء الآن؟
يعني
علي شيء؟
أي الاستغفار مما حصل من الجهل، لأن الإنسان يجب عليه أن يسأل وأن يقرأ في أحكام العمرة قبل أن يذهب. والعمرة أصلا كلها ما هي أركان وثلاثة، يعني الإحرام والطواف والسعي. على أي حال، خلاص قامت العمرة الثانية مقام الأولى والحمد لله. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكرك على البرنامج يا شيخ، برشا ربي ينورك.
حياكم الله. تفضلي.
شيخ عندي بالليل على التسبيح، تسبيح بالليل فراوليين كيف ولا لا؟
إيش السؤال؟
التسبيح باليمنى واليسرى ولا كان باليمنى؟
الأفضل باليمنى، الأفضل باليمنى، وإذا سبح باليسرى فلا مانع، جائز لا مانع، لكن الأفضل أن يكون باليمنى.
السؤال الثاني، عندي شلي معايا، هو عايش معايا، نخرج عليه الزكاة ولا خرج واحد؟
من هو؟
خالي عايش معايا، خالي.
إيه، الأصل أن عليه الزكاة هو بنفسه أن يخرجها، لكن إذا ما كان عنده أنت أخرجت عنه أو أردت الإحسان إليه فتخبريه، تقولين له: أريد أن أخرج عنك، أو زكاة فطرك علي، أنا سأخرج عنك. فإذا وافق الحمد لله، تؤجرين وتجزئ عنه. محمود تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
أنا قصتي أنا أعيش في السويد، وبحث عن عمل كثيرا في الحلال، لكن صعب بالنسبة لي أجد لأن ما عندي التعليم الكافي. فوجدت عمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن مشكلته والشبهة فيه أنه ممكن واحد أحيانا يضطر يقدم لهم طعام فيه خنزير. فهذا هو العمل اللي وجدته، فما حكمه يا شيخ؟ ولو كان حرام، وأنا هذا ظني يعني، فممكن الواحد اليوم اللي يقدم فيه خنزير يعطيك الشيء اللي كسبه بوجه الله تعالى وما يستفيد منه أبدا؟
شوف، أنت الآن راح تطعمه؟ ستطعمه؟
لا فقط تعطية.
أنت الآن ستشرف على بعض أصحاب أو الاحتياجات الخاصة الذين يسمونهم. طيب إيش علاقة موضوع لحم الخنزير؟
ماذا يا شيخ عفو؟
لحم الخنزير إيش علاقته بالموضوع؟
إنه أنا ممكن أقدمه لهم يعني.
أيوة. فأنا قلت لك ستطعمه لهم.
نعم يأكلونه.
أيوة.
لكن لا أطعم.
أيوة. فأنت أنت لا يجوز لك أن تقدم لحم الخنزير ولو للكافر. لا يجوز لك أن تقدم لحم الخنزير ولو للكافر. والكفار أصلا مخاطبون بفروع الشريعة. على أي حال لا يجوز لك أن تفعل ذلك، تقدم له المباحات الأخرى. أما لحم الخنزير ما تقدم لحم الخنزير تطعمه إياه أبدا. وقضية إن واحد يقول أسوي الحرام بعدين أكفر، لا ما يجوز. وليس وهذا ما يعني هذا لو واحد سوى الحرام وسأل قال أنا سويت إيش أسوي، نقول له إن الحسنات تذهب السيئات، اعمل صالحات، توبة والندم والعزم على عدم العودة. أما واحد قبل ما يسوي الحرام يقول إيش يجوز أسوي وبعدين يعني أتوب، نقول لا. إخوة يوسف توبتهم ليش كانت فاسدة؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجوء أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين، وبعدين خلص نصلح، بعدين نصلح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك من لدنه رزقا حسنا. أبو أحمد فضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سيارة بعض الأحيان تمشي إجرة، هل عليها زكاة أم ما عليها زكاة في
صلاة المال؟ لا ما عليها زكاة، ما عليها زكاة، الزكاة في الأجرة. إذا اجتمع عندك أجرة بلغت نصابا حال عليه الحول تجب الزكاة. أما إذا كنت تنفق الأجرة أولا بأول يعني ما يجتمع عندك شيء، السيارة أنت تؤجرها أو يعني تحمل عليها والأجرة تنفقها أول بأول، فما يكون عليك زكاة في هذه الحالة. محمد تفضل. محمد أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
من نذرة صيام الاثنين والخميس هل تقضي أيام الحيض والنفاق؟ ألو
تسمعين الجواب إن شاء الله. حياكم الله. نذرت أن تصوم الاثنين والخميس فهل تقضي إذا وافق وقت العادة؟ طيب أم يوسف.
نعم
تفضلي.
عشان مشاكل زوجية بدي أسأل.
أيوة.
بدي تعطيني حل من الله.
تفضلي.
مشاكل زوجية بيني وبين زوجي، فحب أسمع منك.
طيب مشاكل في شيء معين يعني عن النفقة، عن يعني جانب معين في المشاكل الزوجية، ولا تبغي عموما إرشادات عامة؟
طايقني ولا طايق أولادي ولا بيتي.
مما ورد في الكتاب والسنة قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، والمعروف ما عرفه الشرع، والمعروف بالعرف بين الناس من الأشياء الطيبة. ولو حصل شيء فإن الله عز وجل قال فإن كرهتموهن يعني النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقد تكره شكلها مثلا ويجعل الله لك منها أولاد صالحين، وقد تكره منها عنادا خلقا معينا أنفة، لكن فيها عبادة ودين مثلا، أو أنها تعفك على أي حال ينبغي أن يعاشر زوجته بالمعروف ويصبر، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وفي النهاية إذا سدت الأبواب ما في أي مجال لإصلاح، فإن الله قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أما يمسك ظلما وعدوانا فلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. عثمان تفضل يا عثمان. نعم. ما هو السؤال عثمان؟ عثمان أيوة
وسواس يا شيخ.
الوسواس أيوة ماله؟
أي
كلا لا تطعه، الشيطان يوسوس لك، كلا لا تطعه ولا تستجب للوسواس، وقد قال الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يريد أن يعذبك بالوسواس حتى تترك العبادة، فيوسوس لك في الطهارة وفي الصلاة حتى تعيد وتكرر وتتعذب تترك العبادة، وكذلك يوسوس لك في أمور تتعلق بالله تعالى يريد أن ينال من إيمانك وتوحيدك. فما دمت كارها لهذه الوساوس الحمد لله لا تضرك، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والإنسان عنده من الإيمان، المسلم عنده، المؤمن عنده من الإيمان والقرآن ما يدفع به الوساوس، ويقرأ قل هو الله أحد دفعا للوساوس. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ بالله عندي سؤال.
نعم.
حدث معي حادث في شهر رمضان وكسر السمي، وانا نايم في الليل لقى في الدم في فمي او رائحة دم بالاحرى وانا نايم.
ما يضرك ما دام انك لم تتعمد بلعه ما يضرك، لو خرج في الفم حتى لو دخل اثناء النوم بلعته اثناء النوم وانت لا تشعر لا يضرك، المهم وانت مستيقظ ما تتعمد البلع بس. اما كونه يجتمع في الفم وقت النوم او يدخل الى الجوف وقت النوم في النوم اثناء النوم فلا يضرك، والحمد لله صلى الله لك الشفاء. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
يا شيخ عندي أربع أسئلة.
نعم.
شيخ السؤال الأول، هل شيخ عندي صديقي أعطيته له مالا وبعدها أعطاني هدية، هل هذه ريبة أم لا أو تعتبر؟
لا لحظة، اقترض منك واحد اقترض منك مالا؟
نعم أعطيته مالا
وأعطاك هدية.
هدية.
طيب إذا كان اسمع، إذا كانت الهدية بدون شرط مسبق، يعني ما شرطت عليه شيئا، وإنما الرجل مقابل الإحسان الذي قدمته له قدم لك هدية بدون شرط ولا طلب، بدون شرط ولا طلب، فوجئت به يقدم لك هدية، لا مانع أن تقبلها بعد سداد القرض. شرطان: الهدية من المقرض، الهدية من المقترض للمقرض بعد السداد بدون شرط ولا طلب جائزة. الثاني
سؤال ثاني، هل واجب رفع اليدين كانت صلاة عند التحية عند صلاة اليد الأولى؟
ارفع صوتك يا أخي.
شيخ هل واجب رفع اليدين عند الصلاة عند تكبيرة الإحرام هنا يتعبنا هنا في الجزائر.
هذه سنة هذه مستحبة، سنة مستحبة، نوجه الكفين إلى القبلة والأصابع ممدودة، ليست مشدودة ولا مثنية، ممدودة، الأصابع ممدودة وليست ملتصقة، نعم ممدودة، الكفان إلى القبلة، تكبيرة الإحرام، هذه من السنن، ليست واجبة فرض، يعني لو كبر بدون رفع يصح، لكن لماذا يترك السنة؟ لماذا يترك السنة وفيها الأجر؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أبو بلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
تفضل يا أخي.
شيخنا بي سؤالين، السؤال الأول يقول لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في القيام، ما جمعش الناس على القيام، لا يجوز صلاة الجماعة، بدعة. والسؤال الثاني،
اسمع يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جماعة في رمضان في الليل أياما من أول الشهر وأياما من آخر الشهر، هذا ثبت. وقبل قليل إذا كنت تتابع الحلقة ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، وليلة 27 قرابة آخر الليل، حتى كاد خشينا أن يفوتنا الفرح، خشوا أن يفوتهم السحور. فالقيام ثبت، لكن ما داوم عليه عليه الصلاة والسلام، ما داوم عليه خشية أن يفرض على الأمة فقط. ما يقال أنه ما ثبت وهذه بدعة، هذا كلام يعني من يجهل الشرع، يجهل الأدلة، هذا كلام من يجهل الأدلة. ثم جاء عهد الصديق، انشغلوا بقتال المرتدين، عهد عمر أول كان فيه الفتوحات، لما استتبت الأمور تفرغ عمر للأمور الداخلية، فأمر بجمع الناس على التراويح. فهذا والحمد لله ثابت في السنة، وبقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب السؤال الثاني،
عندي ولد له محل حلاقة يحلق للناس، كل من هذا وقلنا يعني يدير القزع، يستعمل حلاقة المريض،
طيب
حلق اللحية، هل يجوز يعني أجرته، الأجرة نتاعه هي حلال نأكل منها أو لا نأكل منها؟
إذا احتجتم أنتم كلوا، على أن الكسب مختلط، يعني كسب هذا الحلاق مختلط، بعضه حلال وبعضه محرم، لأن ليس كل الحلاقات حرام، بعضها حلال مباح وبعضها، فأجرته مختلطة. فإذا احتجتم كلوا من كسبه، إذا احتجتم، على أساس أنه الحرام غير متعين، هذا كسب مختلط، وأنتم تنوون الأكل من المباح من كسبه. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يجزيك خير، عندك رفع سنة.
نعم.
قضاء الصلاة زاد الأربعين، النفاس عندي مثلا الأربعين من سنين مقص، صارت عندي زيادة بها أيام، وإذا علي قضاء الصلاة بها أقضي الفرض والنوافل أو بس الفرض؟
إذا زاد الدم عن الأربعين ولم يوافق وقت الدورة فهي استحاضة، فإذا تركت الصلاة عليك القضاء، وكان لا يصح منك ترك الصلاة. وكذلك إذا ما صمت فإنك تصومين، هذا الصيام طبعا أمره مفروغ معلوم، لكن بالنسبة للصلوات إذا تركت صلوات بعد الأربعين فإنك تقضينها. السؤال الثاني
الشيخ،
أيوة،
النوافل ويا الفراغ تقضى؟
النوافل تقضى؟
نعم
مثل السنن الرواتب تقضى، يعني مثلا فاتت سنة الظهر القبلية نقضيها بعد الظهر لا مانع، فاتت سنة المغرب نقضيها لو دخل وقت العشاء. هدى تفضلي. يا هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك سؤال، أمس أخوي كأنه سمع الأذان قبل ما يأذن من جد، فأفطرنا يمكن قبل الأذان الدقيقة تقريبا.
المغرب ولا الفجر؟ المغرب
المغرب.
أيوه.
طب هل يحسب علينا نفطر؟
يجب على المسلم أن لا يفطر حتى يتيقن من غروب الشمس، ما يجوز أن يفطر وهو شاك أبدا، يجب أن يفطر وهو متيقن أن الشمس قد غربت، وإذا حصل عنده شك يتوقف حتى يتأكد. ومسألة أنه واحد يفطر على أي صوت هذه طبعا مشكلة، يعني وخلق الإنسان عجولة، وبعضهم يعني خلاص لا يكاد يصبر على الجوع مباشرة، فنقول لا بد من تحقق غروب الشمس لأجل الإفطار عكس الفجر، الفجر ممكن يأكل ما لم يتحقق طلوع الفجر، أما الإفطار لا يجوز أن يأكل حتى يتحقق من غروب الشمس، فإذا استعجل وأكل أو شرب دون أن يتحقق فعليه الإعادة إذا اتضح له أنه قد أكل قبل الغروب. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هل يجوز الاستدانة من معاش أختي المعاقة ذهنيا ما تفهم كلش؟ والسؤال الثاني هل شراء التليفون للخدم مع أني شريت الوحدة منهم واكتشفت أنا شرفت عليها أنا ما تسمع موسيقى ولا تشوف أفلام، لقيتها مرة أنها تشوف أفلام، والخدام الثاني طلبت هل يجوز اني اشتري لهم؟ هم يقولون احنا نكلم اهلنا ونشوفهم، فشنو الحكم؟ انا خاف يعني يشوفون حرام وساعدهم وهم لازم مثلا اشتري لهم.
على يتحال في جوالات يمكن ما يعني تحقق المقصود من الكلام، اذا واحد شك ما وثق يعني ما رأى صاحب الدين يعني ما في عندها تفريط، ما وثق يشتري من نوع الجوالات التي ما فيها التنقل في المواقع واليوتيوب وإلى آخره، يشتري الجوال بسيط يحقق القصد في أنه تكلم وانتهينا، وهذا موجود يعني متوفر. أما الاستدانة من مال الأخت التي لا تعقل فلا يجوز، لأن المال مالها، لأن مالها أمانة، لأن مالها أمانة، ولا يجوز تعريض الأمانة للخطر، وكما قلنا سابقا يحفظ لها ويستثمر لها استثمارا آمنا، تؤدى الزكاة منه، ينفق عليها منه، ولا تجوز الصدقة منه ولا الاقتراض. خالد تفضل. يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي كذا سؤال في ليلة القدر لو سمحت.
أيوة.
القدر هي في العشر الأواخر، لكن صلى الله عليه وسلم أو خلينا نقول إنه يعني هي في القرآن نزل في ليلة واحدة، فكيف تنتقل ليلة القدر في ليالي السنة من سنة لسنة؟ السؤال الثاني يعني معناها هل ليلة القدر ثابتة أو متنقلة؟ السؤال الثاني كيف تكون ليلة القدر مع اختلاف المطالع؟
طيب طبعا هذا هذا سهل، يعني ليلة قدر هؤلاء تكون كل مكان بحسبه، ليلة القدر في كل مكان من الأرض بحسبه، فليلة القدر عند هؤلاء الآن، ليلة القدر عند هؤلاء بعد ساعات، عند بعدهم وهكذا، فلا لا لا إشكال في أن ليلة القدر بالنسبة إلى كل قوم بحسبهم. في شيء آخر عن ليلة القدر بالإضافة طبعا؟ طيب تسمع الجواب إذن موضوع انه اذا كان ليله، اذا كان القران نزل في ليله معينه، نعم، فلماذا نقول بالتنقل؟ او من قال بالتنقل او عدم العلم او عدم التعيين، نعم عدم التعيين، ما وجهه؟ هذا سؤال الاخ خالد، يقول اذا كان القران نزل في ليله معينه في العشر في رمضان، ليله معينه ورمضان، فمن قال بالتنقلها او عدم تعيينها ما وجهه؟ جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني حبك الله يا شيخ.
حبك الله، تفضل.
الامر بسيط، هل يمكن لي الحصول على رقمك الخاص يا شيخ؟
طيب الحين ان شاء الله تاخذه من الاخوان في التحكم، حياك الله.
انا قلت طلبت من الاخ اللي ابقى على الخط واطلب من الشيخ.
طيب خذ الان، الان خذه هذا رقم الواتس اصلا، الان يظهر 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 امامك، خذه من الشاشه، خذه من الشاشه. وقلنا الاخوان هذا للاشياء المحرجه والاشياء الخاصه التي لا يصلح عرضها علنا، طلبات خاصه، اشياء خاصه، اسئله خاصه، اوضاع محرجه، وعلى والجواب على حسب التيسير، بدون ما بدون بدون حرج ولا احراج. ومسارة تفضلي. ومسارة.
الو.
اي نعم.
اطرح سؤال.
نعم.
انا يا ابي تغير تعامله معنا مدة سنتين الاخيرتين، لدرجة ان امي مرضت مرض خبيث، عفانا وعفاكم الله، مرض سرطان ولم يكتري في مرضها. واخوتي، انا متزوجة واخوتي عايشين معهم في البيت الصغار، ولم نعد نتحمل كلامه، يقول كلام سخيف، يعني معاملة جد سيئة معنا ومع أمي. ونحن أريد أن أعرف السؤال هو، هل نحن نأخذ دم لأننا لم نعد نحبه كما في السابق، لأن معاملته مع أمي أصبحت جد سيئة لدرجة أنه لا يسأل عنها كيف أصبحت ولا أي شيء.
الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله عز وجل يصلح الأحوال، نسأل الله أن يهديه وأن يرده الصواب وأن يصلح شأنكم وشأننا جميعا. على أي حال، هذه مسائل قلبية، قضية المحبة وإيجاب الإيجاب المحبة القلبية، هذا صعب، هذا صعب خصوصا في مثل هذه الأحوال. لكن القيام بحقه، تقومون بحق ما استطعتم، لازال أبوكم وسبب وجودكم في الحياة، تقومون بحق ما استطعتم. لكن الإيجاب المحبة، إيجاب المحبة، المحبة هذا شيء قلبي يعني، وطبيعي أن يتأثر بالمعاملة سلبا، يتأثر بالمعاملة السيئة سلبا. ولذلك أنتم جاهدوا أنفسكم في القيام بحقه، حتى لو ما أحببتموه، حتى لو كان شعرتم في أنفسكم بنوع من الكره له، فجاهدوا أنفسكم بالقيام بحقه. ولا يقال أنكم تأثمون إذا ما أحببتموه، لأن هذا التكليف بما لا يطاق في بعض مثل هذه الظروف. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا أنا من أصحاب الأعذار الخاصة، أنا عندي ثلاث مول، وبدي أشوف يعني في شهر رمضان السحر عن طريق القسطرة، هل
على أي حال عدم التحكم في خروج النجاسة صاحبه يستنجي ويتطهر ويتوضأ بعد الأذان، بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، ولا يضر ما خرج بعد ذلك. يعني لو كان عنده قسطرة، كان عنده مثلا أنبوب يخرج منه البول، هذا بدون تحكم، يخرج بدون تحكم، فلا يضره إذا توضأ بعد دخول الوقت والحمد لله. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي سمحت عن المال اللي في البنك اللي كل شهر آخذ منه ربح، موضوع رديعة وآخذ منه كل شهر ربح يمكن بالريالات يعني معدود، هل عليه زكاة هذا المال؟
أنت تقولين تأخذين منه ربحا؟
أيوة البنك يعطيني ربح بسيط يعني معدود بالريالات.
ربح هذا يعني لاستثمار المال ولا ربا فوائد تبع القرض تبع البنك الربوي؟ ايش هذه الريالات؟
هذه وديعة.
يعني اذا ما هو استثمار، ليست ارباح لاستثمار المال.
ايوه،
وانما فائدة ثابتة.
اي فائدة ثابتة.
إيه هذه الفائدة الثابتة ربا حرام من اكبر الكبائر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه حرام أخذها، مباشرة تتخلصي منها على طول، تتخلصي منها لفقير لمسكين، ولا يجوز لك أن تأخذيها سواء كانت ريالات ولا كانت ملايين. هذه الزيادة على الوديعة التي هي القرض، هذا في الحقيقة لأنهم يستعملوها، لأن الوديعة ما تستعمل وإنما هو قرض، بالدليل أنهم يستعملونها، يقرضون يستعملون الماء أموال. فعلي أي حال أي زيادة تخلصي منها على طول مباشرة، وإذا تيسر أن تضعي مالك في مصرف إسلامي شرعي ما عنده ربا ما يتعامل بالربا فانقليها إلى ذلك المصرف والحمد لله. أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال:
فقل رب زدني علما.
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. السؤال: بعض الناس يعتقد أنه إذا زار المقبرة يخاطب الميت وأنه يسمعه. نقول: الأصل أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال عز وجل: إنك لا تسمع الموتى. وأصلا فتح الباب هذا سيقود إلى قضية الاستغاثة بغير الله ونداء الأموات والطلب منهم، وهذه كارثة كبرى على التوحيد. يقول: ما صحة دعاء يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة؟ شوفوا يا أخوان، ما ورد عدد، ما ثبت عدد في السنة لذكر من الأذكار أكثر من 100، ما ثبت في تحديد عدد معين أكثر من 100. تحديد أعداد للأذكار أو الأدعية لم ترد في الكتاب والسنة من الاعتداء على حقوق، على خصائص الله تعالى. يعني التشريع حق لله، فمن فعل، من قال كذا 100 70 3 5، هذا التحديد من خصائص رب العالمين. فمن تجرأ وحدد بدون دليل، وهذه عبادات، هذه عبادات، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله، فكيف يتعبد بشيء لم يأذن به الله؟ لأن الذي يحدد أعداد يعتقد أفضلية. لما يقول مثلا يا لطيف 4444 مرة، يا ذا الجلال والإكرام 313 مرة، كذا كذا، هذا الآن يعتدي على شيء مما اختص الله به اللي هو التشريع. هذا تشريع، هذا تحديد الأعداد تشريع، فحرام، حرام أن يدخل فيه المخلوق ويفتري فيه، ولا يجوز أن يعبد الله بما لم يشرعه. وقال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذه الأسماء توقيفية وما يجوز الاختراع فيها. طب لو واحد جاب دعاء طيب بالمعنى وما حدد وقتا ولا عددا، لا مانع، لا مانع الدعاء العام. والأصل في الأذكار إطلاقها أو توقيتها وبيان كيفياتها وتحديد عددها فيما شرعه الله، الأصل لا يجوز لنا أن نلتزم وقت معين أو عدد معين أو كيفية معينة ما وردت في الشرع. طيب، يقول هذا الأخ: تزوجت منذ 14 سنة لم أرزق بذرية، ثم تزوجت منذ أشهر ونذرت إذا رزقني الله بولد ذكر أن أصلي لله 100 ركعة، والآن حملت زوجتي. أولا نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت 14 سنة ما يجيك أولاد وتزوجت واحدة ثانية فحملت الزوجتان. طبعا في هذا له، يعني هذا له أشباه، يعني سبحان الله، تكون الزوجة ما تحمل وتزوج الثانية فتحمل فتحمل الأولى على طول وراها. في أمور نفسية ما يعلمها إلا الله، يعني في أشياء عجيبة في الخلق. على أي حال، فنقول الحمد لله على نعمته. ثانيا يجب علي، أو ثانيا لا يجوز لك أن تعتقد أن نذرك هو السبب، لا يجوز لك أن تعتقد أن نذرك هو السبب في الحمل. أنك أنت لما نذرت لله تصوم، أنك تصلي 100 ركعة إذا جاءك ولد ذكر وحملت، أنك تعتقد أنه الحمل بسبب النذر، ما له علاقة أبدا إطلاقا إطلاقا. صادف في قدر الله أن الحمل صار بعد النذر، لكن ما له علاقة فيه إطلاقا، مجرد موافقة، مصادفة بقدر من الله. ثالثا، من نذر أن يطيع الله فليطيع، فيلزمك أن تصلي 100 إذا جاء ولد ذكر على حسب ما نذرت، عليك أن تصلي 100. تقول عندي ألم في ركبتي، ها تصلي، ما تستطيع تصلي قائما صلي جالسا، لكن لازم تفي بالنذر. طيب، أختنا التي أيضا سألت عن نذر، قالت أنها يعني نذرت أن تصوم الاثنين والخميس، ماذا بالنسبة للاثنين والخميس في وقت العادة؟ نذر الطاعة يجب الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن وافق نذرها أياما من عادتها فإن تقضيها بعد ذلك، لأن الصيام يمتنع في هذه الأيام فتنتقل إلى البدل. وقياس ذلك على رمضان. الآن رمضان صوم واجب، طيب إذا واحد ما استطاعه لمرض ينتقل إلى القضاء، فكذلك النذر. طيب، يقول السؤال: هل يمكنني دفع إفطار صائم عن والدي المتوفى؟ نعم، صدقة لا مانع. دفع زكاة الفطر عن والدي المتوفى؟ لا، ما يجب عليه. مات قبل الوجوب، قبل وقت الوجوب. إذا مات قبل وقت الوجوب فليس عليه ولا على ورثته شيء. طيب، يقول: نحن مهجرون من مدن بعيدة عن محافظتنا ولا نعلم متى نعود إليها، هل نقصر؟ الجواب: اللاجئ بسبب ظروف الحرب وغيره من المسافرين ممن لا يدري على وجه التحديد متى يرجع، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في المكان الذي هو فيه، أو علم أنه لن يرجع قبل 4، هذه يعني لن يعود قبل 4 أيام، صار في حكم المقيم عند جمهور العلماء. لكن لو كان في احتمال أن ينتقل من هذا المكان قبل 4 أيام، ممكن يجلس يوم يومين ثلاثة، ما هذا يقصر ولو طالت به المدة. لكن لو قال: أنا أعرف تقديري أنه ما راح نتحرك من المكان هذا قبل 4 أيام، فنوى الإقامة به أكثر من 4 أيام، فإنه يكون مقيما عند جمهور العلماء. أما من حبسه حابس يقول: غدا أرجع، بعد غد أرجع، غدا أرجع، بعد غد، فهو يقصر ولو طالت به المدة. يقول السؤال: عملت في مكان وكان عمري 18 سنة وكان الشخص اللي معي مسؤول الكاش، يسرق المال ويعطيني بعضه دون أن أدري، أظنه إكرامية من الزبائن، ثم جاءني بعد ذلك وقال المال مسروق، يجب رد المال المسروق الذي أعطاك إياه، وعليه أن يرد المال أيضا الذي أخذه هو إلى صاحب المحل. كونك لا تعلم أنه مسروق يرفع عنك الإثم، يعني أنت أخذته بلا إثم عليك لأنك لا تدري، لكن لما علمت أن هذا المال له صاحب أخذ منه بغير حق لازم ترجع. طيب، يقول السؤال: فضل صلاة الفجر وفضل صلاة العشاء وفضل قيام الليل مع الإمام إذا صار فيها تداخل، نقول فضل الله عظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، إذن يعني حسب له أجر قيام ليلة. وأيضا شوف فضل الله. وروى مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأن مقام نصف الليل، يعني في الأجر كأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال العلماء: الأجر حاصل بالفرض وزيادة النوافل مبنية على النشاط. طبعا نحن ما نقول يعني الآن صار لنا أجر ليلتين ونصف، يعني صار لنا الآن أجر ليلتين ونصف لما صلينا العشاء جماعة والفجر جماعة وقمنا التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب لنا قيام ليلة، يعني في ليلة واحدة حصلنا أجر ليلتين ونصف. نقول: شوف، فضل الله عظيم واسع، يعطي ليلتين ونصف وأكثر، لكن أنت ما تجزم أنها كتبت لك، يعني نحن علينا أن نجد ونجتهد وما ندري من اللي يقبل منه. القبول والأجور إلى الله. لا تشغل نفسك كثيرا بقضية كم لنا فيها كم فيها أنت بس اعمل وصحح النية وأجرك على الله. يقول هل في دعاء بعد التكبير الرابعة من الجنازة؟ بعضهم قال لا دعاء، هذا مذهب الحنفية والحنابلة، خلاص يسلم على طول. عند الشافعية والمالكية يوجد دعاء، يدعو بأي دعاء قصير. وجاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كبر على جنازة بنت له فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو. وفي هذا دليل على استحباب من قال أنه يوجد دعاء بعد الرابعة ولو دعاء قصير لأن الإمام سيسلم بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات. كان سؤال الجزء 23، قال الله تعالى
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.
ما معنى قوله أولي الأيدي والأبصار؟ والإجابة، معنى قوله أولي الأيدي والأبصار أصحاب القوة في طاعة الله وعبادته والبصيرة في دينه أو في الحق، أو أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت حنان محمد عبد الرحيم من السويد. سؤال الجزء 24، آية في سورة غافر أصل في إثبات عذاب القبر، فما هذه الآية؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية 100 دولار.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.